أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الصعود، نرجع شوي لورا قبل أن نجي إلى حيث ما انتهينا. بالنسبة إلى الصعود، إحنا هيك قلنا بأنه حتى إذا فرضنا أنه كان يعلم أنه يصل إلى الجوف، نفترض هكذا، هذا هل يوجب كونه مفطر؟ قلنا بأنه هذا مو واضح، باعتبار أن ما الصعوط يصل إلى الجوف عن طريق الاستنشاق، والظاهر أنه ما يصل إلى الجوف عن طريق الاستنشاق لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى الرئة وما أمثال الرئة. وصدق الأكل عليه مواضح، بل أكثر من مواضح، ممنوع الأكل لا يصدق على الشيء إلا إذا وصل إلى المعدة، وأما إذا لم يصل إلى المعدة وصل إلى شيء آخر هذا لا يصدق عليه الأكل، مفهوم الأكل لا يصدق حينئذ. بعض الأخوة أمس ناقشوا وقالوا لا، أن هذا الذي حتى إذا وصل إلى الجوف عن طريق الاستنشاق أيضا يصل إلى المعدة، يصل إلى المعدة. ما يعني أنا ما عندي وضوح في هذه القضية، لكن هذا الذي يصل إلى الجوف عن طريق الاستنشاق آخر، هذا يستنشق كما قرينا في تعريف الصعود بأنه ما يصل إلى الدماغ عن طريق الأنف، فهو ينزل من الدماغ علما إلى المعدة كما يقول بعض الأخوان. أقول على تقدير أن هذا الذي يستنشقه الإنسان الصعود كان يعلم بأنه يصل إلى ماذا؟ إلى المعدة، يصل إلى المعدة، خلنا نفترض هكذا. أقول مع ذلك يمكن التشكيك في كونه ماذا؟ مفطرا. مع ذلك يمكن التشكيك في كونه مفطرا، وذلك استنادا إلى لعله تقدم سابقا ذكرنا بعض القرائن على أنه يبدو من خلال الأخبار أنه ليس كل ما يصل إلى المعدة ولو بمقادير جزئية جدا تصل إلى المعدة تكون موجبة لمن المفطرية، ما يمكن أن نستفيد هذا المعنى من الروايات، بل يمكن أن يستفاد من الروايات معنى معاكس إلى. من جملة القرائن هو مسألة مضغ العلك، تقدم في مسألة مضغ العلك. في مضغ العلك ذكر الماتن هناك بأنه ماكو مشكلة في مضغ العتق، مضغ العلك للصائم، وإن وجد طعمه في شنو؟ في ريقه. ايش قال؟ ما لم يكن لتفتت شنو؟ أجزائه. ففرق بين مضغ العلك اللي يسبب فقط طعم في الريق، قال هذا لا بأس به، وبين أن يكون لا، هذا الطعم ناشئ من تفتت الأجزاء مو من المجاورة كما ذكر، مو أن الريق جاور العلك فانتقل طعمه المن إلى الريق، لا ليس هكذا، وإنما الطعم في الريق هو ناشئ من تفتت أجزاء شنو؟ العلك. احنا قلنا بأنه لا، حتى إذا كان لتفتت الأجزاء مضغ العلك ووصول الطعام إلى الريق، حتى إذا كان نتيجة تفتت أجزاء العلك، قلنا بأنه الظاهر أنه هذا لا يؤثر إلا إذا كان له وجود محسوس، متميز، عندئذ يكون هذا يمكن أن يقال بأنه مؤثر. أما إذا كانت هذه الأجزاء ليس لها وجود متميز، ليس لها وجود محسوس، الظاهر أن الأدلة لا تشمل مثل هذا، لا تشمل مثل هذه الأجزاء التي تصل إلى المعدة، وإن كانت هي فرض بكونها ماذا؟ بكونها أجزاء للعلك، أجزاء متفتتة من العلك، لكنه لأنها غير محسوسة هذه لا يصدق عليها الأكل، أي أكل هذا؟ هناك ذرات جزئية تدخل علما إلى المعدة لا يحس بها، لا يدرك الإنسان، لا يحسها، ليس لها وجود متميز. صدق الأكل عليها غير واضح على ما تقدم سابقا. منها صحيحة أبي ولاد المتقدمة في باب مص لسان الزوجة، في هذه المسألة بحثناها، هي صريحة، يقول بأنه يمص لسان الصبية صبيته ويدخل في جوفي من ريقها شيء، قال ليس عليك شيء. قلناها الرواية في باب 34 الحديث الأول، صريحة في أن دخول شيء من ريق الصبية إلى جوف الصائم هذا لا يضر، ليس فيه أي شيء. هاي أمر رواية قرينة على ما نقوله. الأخرى روايات مضغ العلك نفسها، الروايات التي تجوز مضغ العلك واللي عمل بها الفقهاء والتزموا بجوازه بالنسبة إلى الصائم، والحال أن مضغ العلك لا يخلو عادة من دخول أجزاء من العلك إلى المعدة، عادة لا يخلو من ذلك، عادة مضغ العلكي لا يخلو من دخول أجزاء بسيطة دقيقة ليست محسوسة إلى المعدة. مع ذلك الرواية جوزت مضغ العلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصائم. أكو رواية في الباب 39 الحديث الثاني، رواية مسعد بن صدقة، من كان سندها مو كلش واضح، لكنه هي نقراها الرواية. الباب 39 الحديث الثاني، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن علي عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. الذباب اللي هو إلى جرم ولا متميز يدخل، يقول ليس، لا يفطر صائم لأنه ليس بطعام. الكلام في التعليل، قد واحد يجي يقول بأنه هذا ما تشمل محل الكلام، لأن هذا الدخول دخول اتفاقي غير متعمد، وإحنا نتكلم عن من؟ عن العلم والتعمد الإدخال. جوابه شنو؟ جواب تقدم سابقا أن الإمام ما علل بهذا، وإنما علل عدم الإفطار بماذا؟ بأنه ليس بطعام، ما قال بأن هذا الدخول دخول شنو؟ اتفاقي، فهو لا يفطر لأنه دخول اتفاقي غير متعمد، وإنما قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. هذا ليس طعام أصلا، سأدخل اتفاقا أو دخل ماذا؟ عمدا. هذا عموم التعليم ينفعنا في محل الكلام. إذا كان الذباب ليس بطعام وريق الصبية الذي يمص لسانها ليس بطعام، وإن دخل يعني لا يفطر الصائم وإن دخل في الجوف، إذن الذرات الدقيقة الصغيرة التي تدخل إلى المعدة، إذا قلنا أنها تدخل إلى المعدة عن طريق الصعود والاستنشاق، هذه الذرات الجزئية إذا دخلت المعدة هذه أيضا ليس واضحا أنها تكون من المفطرات. هذا الذبولة تعليقا على الكلام السابق. الآن نأتي إلى حيث انتهينا في الدرس السابق. قلنا بأنه في مسألة شم الرياحين، قلنا أن الأخبار على طوائف. الطائفة الأولى الأخبار قلنا الناهية مع التعليل، وقرأنا هذه الأخبار، فقد كانت عندنا أسانيد هذه الأخبار. بالنسبة إلى معتبرة الحسن بن راشد، قلنا هاي رواية معتبرة قرناها، اللي هي الحديث ياهو من يقول لي يا باب يا حديث الحديث السابع الأولي الحديث السابع هذه الرواية معتبرة بلا إشكال ما بها مشكلة في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ هاي رواية الرواية الثانية كانت الحديث الخامس عشر في نفس الباب اللي هي مرسلة للصدوق لكن الصدوق رواها في العلل قلنا السند الراجع راجعنا السند السند في العلل هكذا الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن ابن راشد الظاهر أن الرواية معتبرة سندا على ما احتملنا في الدرس السابق. بالنسبة إلى موسى ابن المتوكل هذا المشايخ الصدوق وإن لم ينص بشكل صريح على وثاقته لكنه من مشايخ الصدوق أكثر الشيخ الصدوق الرواية عنه كثيرا بل ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه والعهدة عليه بأنه ذكره أي الصدوق في المشيخة فقط في طرقه إلى الكتب في 48 مورد يعني ذكر هذا محمد بن موسى بن المتوكل الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكره في طرقه إلى الكتب في 48 مورد ويعلق السيد الخوي يقول الظاهر أنه يعتمد عليه يعني الشيخ الصدوق يعتمد عليه ذكره مترحما مترضيا عندما يذكره يترحم عليه ويترضى عنه احنا قلنا في بحث سابق بأنه الترحم وحده ما بدلالة على شيء طلب الرحمة للإنسان فشيء متعارف يقال لكل أحد لكن الترضي شيء آخر الترضي وإن كان هو في حقيقته دعاء دعاء بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه لكنه اصطلاحا لا يستعمل إلا في ماذا؟ إلا في الأعاظم إلا في الشخصيات الدينية المحترمة حينئذ يستعمل هذا الاصطلاح يقال رضي الله عنه فالترضي بالنسبة إلى الشيخ الصدوق هذا الذي هو لا يذكره في حق كل أحد الرحمة قد يذكرها في حق كثيرين لكن الترضي لا يذكره في حق كل أحد هو لا يخلو من دلالة على الاعتماد عليه العلامة وابن داود والثقاه العلامة وابن داود والثقاه السيد ابن طاووس في فلاح السائل في الفصل 49 في نقل صلاة الظهر وصفتها في فضل صلاة الظهر وصفتها هناك السيد ابن طاووس نقل الاتفاق على وثاقته اتفاق على وثاقته احنا يكفينا ان كل واحد من القدماء يثبت ماذا يقول ان هذا شنو ثقة الاتفاق على وثاقته لا أقل سألن بعض من نقل الشيخ سيد بن طاووس قولهم بوثاقته هذا يكفينا في مقام إثبات ماذا إثبات وثاقته مضافا إلى الترضي الذي قلناه ومضافا إلى إكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه بهذه الدرجة العجيبة الغريبة هذا يكفي لإثبات وثاقة هذا الرجل لا لا نعتمد الترضي ما كنا نجزم لكنه اصطلاح هذا الترضي رضي الله عنه اصطلاح لا يقال في حق كل أحد لا يقال في حق إنسان عادي عندما تذكره تقول رضي الله عنه تقول رحمه الله تقول غفر الله له لكنه رضي الله عنه هذا اصطلاح خاص هذا الاصطلاح لا يستعمل إلا في حق الأعاظم هذا بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل اللي بعده هو السعد آبادي السعد آبادي هو علي بن الحسين السعد آبادي روى عنه الشيخ الكليني أبو غالب الزراري هذا الرجل المعروف الرجالي من الأسرة الجليلة المعروفة، هو هذا يذكر في كتابه يقول حدثنا، هكذا يقول حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي، حدثنا مؤدبي، يعني هذا الشيخ الجليل أبو غالب الزراري ليس شخصا عاديا، يقول مؤدبي منه علي بن الحسين السعد آبادي. ويضاف إلى ذلك أن الشيخ ابن طولويه في كامل الزيارات في الباب 36 في أن الحسين عليه السلام قتيل العبرة الحديث السابع روى عنه مباشرة، ونحن نستقرب أن من يروي عنه ابن طولويه مباشرة هو توثيق له. لمجموع هذه الأمور أيضا نبني على وثاقة ماذا؟ السعد آبادي. بعد السعد آبادي في السند أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وهذا ثقة بلا أشكال واضح وثاقته. بعده عبد الله بن الفضل النوفلي، عبد الله بن الفضل النوفلي هذا أيضا ثقة، وقد وثقه النجاشي صريحا، عبد الله بن الفضل النوفلي الهاشمي أيضا مضاف إلى الهاشمي، وثقه النجاشي صريحا في كتابه، وروى كتابه ابن أبي عمر، أصلا كتابه كتاب الفضل، عبد الله بن الفضل النوفلي له كتاب رواه منه ابن أبي عمر، وهذا يكفي لإثبات وثاقة توثيق النجاشي ورواية ابن أبي عمر عنه. هذا أيضا ثقة. عن الحسن بن راشد، الحسن بن راشد قلنا أن الحسن بن راشد الذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام هذا ثقة على ما تقدم سابقا، وهذا ذكرناه سابقا. فالرواية الظاهر أنها تامة سندا، وهي بنفس مضمون الرواية الأولى، لأنه هكذا الرواية يعني الموجود هنا أن الصدوق نقل رواية مرسلة أولا بمضمون أن الصادق كان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان، فسئل عن ذلك فقال إني أكره أن أخلط صومي بلذة، ثم قال ورواه في العلل، يعني رواه الشيخ الصدوق نفس هذه الرواية رواها في العلل بالسند الذي قرأناه الآن، وتبين أنه تام على الظاهر، فهي الرواية تكون ثابتة. وأما هذه بالنسبة إلى الرواية الثانية تبقى فقط شنو عندنا، مرسلة الكليني اللي هي الحديث الثالث، هذه مرسلة الكليني ليست تامة سندا لكنها بنفس مضمون الروايات الروايتين المتقدمتين. زين، هذه الطائفة الأولى. هذه الطائفة ما هو مفادها؟ بقرينة التعليل، لأنه لذ وأكره له أن شنو؟ أن يتلذذ. هاي كلمة أكره قلنا ما يستفاد منها أكثر من ماذا؟ من الكراهة الاصطلاحية، لا من باب استظهار الكراهة الاصطلاحية منها، وإنما من باب الأخذ القدر المتيقن. الكراهة في اللغة كما قلنا هي أعم من الحرمة ومن الكراهة الاصطلاحية. الكراهة تعني الحزازة، تعني المنقصة، لكن المنقصة على درجات، أقول بها درجة خفيفة وبها درجة شديدة جدا. المنقصة الشديدة والمبغوضية الشديدة تساوق التحريم، والمبغوضية الدانية القليلة تساوق ماذا؟ تساوق الكراهة الاصطلاحية. وعندما يقول الإمام أنا أكره هذا، أكره هذا، من يقدر نثبت به التحريم؟ يعني المنقصة العالية والمبغوضية العالية، كما من يقدر نثبت به المبغوضية الدانية، لأنه يعني لا قرينة على أحدهما بعد أن كان اللفظ موضوع للأعم منهما، لكن هذا لا يعني أننا نرضي الرواية، وإنما نأخذ بالمتيقن منها الذي تدل عليه الرواية حتما، وهو شنو؟ أن هذا فيه حزازة، هذا فيه حزازة، فيه منقصة، فيه مضوضية، فنقتصر على هذا المقدار ولا يمكننا إثبات ما زاد على ذلك. هذا ليس من باب الأخذ بالظهور، إثبات الكراهة على أساس الظهور، وإنما على أساس الأخذ بالقدر المتيقن. نظير ما فعلوه في باب الطلب، إنما قالوا هناك بأن الطلب ليس موضوع لخصوص الوجوب، وإنما موضوع للأعم من الوجوب والشنو والاستحباب. فإذا جاء الطلب في يعني مادة الطلب في رواية يتوقفون يقول من قال لا نثبت به الاستحباب ولا نقدر نثبت به ماذا؟ نثبت به الوجوب، لكن نقدر نثبت به شنو؟ الطلب الغير الواصل إلى درجة ماذا؟ درجة الوجوب، باعتبار قدر متيقن، لأنه بالنتيجة هذا مطلوب، ويقول أطلب منك ذلك، إذن هو يريده يطلبه، لكن ما بالدليل على إثبات ماذا؟ إثبات الدرجة العالية، فيقتصر على هذا المقدار من هذا الباب. هذه الروايات، هذه الطائفة أيضا هي من هذا القبيل. زين، الطائفة الثانية ما يدل على المنع من شم الرياحين، تمنع من شم الرياحين بلا تعليل، مثل موثقة الحسن بن راشد اللي هي الحديث 12، يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه، لا اشتبه، وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم لا يشم الريحان، تنهى عن ذلك. هذه الرواية معتبرة سندا، إبراهيم ابن أبي بكر المذكور فيها هو إبراهيم ابن أبي بكر ابن السمال الأسدي أو الأزدي، أكو اختلاف في الكتب أنه أسدي أو أزدي، هذا من أصحاب الكاظم عليه السلام وثقه النجاشي صريحا، فالرواية تامة سندا. الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي فضال طريقه إليه الصحيح على ما أثبتنا، أحمد بن الحسن بن فضال هذا ثقة وإن كان واقفيا، عن عمرو بن سعيد هذا ثقة وإن كان واقفيا، لا اشتبهت أنا، عن علي بن الحسن بن فضال طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح، عن إبراهيم بن أبي بكر هذا قلنا السمان الذي وثقه النجاشي، عن الحسن بن راشد، فالرواية تكون موثقة معتبرة سندا. أيضا يدخل في الطائفة الثانية رواية الحسن بن زياد الصيقل اللي هي الحديث 13، هاي الرواية في سندها هو نفس الحسن بن زياد الصيقل، الظاهر أنه ما يعني لم تثبت وثاقته، نعم قيل بأن كتابه معتمد والوحيد نقل هذا المعنى عن صاحب منهج المقال اللي هو تعليق تعالى منهج المقال، قال أن المصنف يقول أن كتابه معتمد، لكن أيضا ذكره بعنوان قيل، أنه هو ما مقتنع به، مع أن الوحيد معروف حدا يعني هو عادة يميل إلى التوثيق بهذه الأمور، لكنه بالرغم من هذا هو توقف وقال بأنه قيل أن كتابه معتمد نقلا عن ماذا؟ عن المصنف يقول. على كل حال الظاهر أنه لم تثبت وثاقته، والرواية تكون ضعيفة من هذه الجهة. الرواية هاي سألته عن الصائم، طبعا بقية السند تام أيضا، لأنه يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن حسن الفضال عن الحسن ابن بطاح هذا الثقة منصوص على وثاقته عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا ولا يشم الريحان، هذه من الروايات المانعة أيضا. وهكذا رواية حريز المروية في العلل والمحاسن الحديث 14 في نفس الباب، الحديث 14 هي مرسلة للصدوق، يرويها في الفقيه. نقرأ المرسلة بعدين نجي إلى روايته في العلل وفي المحاسن. يقول: سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان، قال: لا. قيل: فالصائم؟ قال: لا. قيل: يشم الصائم الغالية والدخن؟ قال: نعم. قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال: لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم. هاي رواية، هاي الرواية رواها في العلل الشيخ الصدوق نفسه في العلل عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريزا. أشبه بالمرفوعة، مرفوعة من إلى حريز، متقدم طبقة حريز عنهم. فإذا أكو هناك انقطاع، أكو هناك إرسال، هذا يمنع من الأخذ بهذه السند. قلت له وذكر مثله، مثل هذه الرواية المتقدمة. البرقي في المحاسن، البرقي في المحاسن أيضا روى هذه الرواية عن بعض أصحابنا، يقول: رفعه، هذا البعض رفعه عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، يعني مثل الرواية السابقة. فإذا كل أسانيد هذه الرواية لا يخلو من خدشة من حيث الإرسال ومن حيث الرفع وأمثاله. هذه هي الرواية الأخرى في الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على الجواز، ما دل على الجواز، وهي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الأول في الباب نفسه: الصائم يشم الريحان والطيب، قال: لا بأس به. يسأله الإمام الصادق: الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس به. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج اللي هي الحديث الثامن: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به، لا يضار. هذه الصحيحة الثانية. زين. وأكو رواية لأبي بصير الحديث التاسع، هاي الرواية رويها الشيخ الطوسي عن سعد بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن عبد الكريم بن عامر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان. هذه أيضا من أدلة الجواز. هذه الرواية الأخيرة فيها كلام من حيث السند، ولعل الدخول في تفاصيل ينفع في غير هذا المورد. بالنسبة إلى هذه الرواية، الظاهر أن سعد الذي يروي عنه الشيخ يبتدئ السند به الشيخ الطوسي هو سعد بن عبد الله الأشعري، سعد بن عبد الله الأشعري، وهو الذي يمكن أن يروي عن محمد بن الحسن، لأن موجود سعد عن محمد بن الحسن. إذا أريد بمحمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن الوليد، محمد بن الحسن ابن الوليد. سعد بن سعد ابن الأحوص الأشعري الثقل المعروف الكذا، هذا متقدم في الطبقة ظاهرا. إلى هنا نقول ظاهرا، بعدين نجي قد نبطل على هذا، أن المقصود به هو سعد بن عبد الله الأشعري. عن محمد بن الحسن قلنا هم احتمال، وسنجي أن نتعرض له، أن محمد بن الحسن مقصود به محمد بن الحسن بن الوليد، هذا الرجل اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق المعروف. عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن ناصر، هذا واضح وثاقت. عن عبد الكريم بن عمرو، واضح وثاقت، هذا اللي يسمى بكرام، ثقة منصوص على وثاقته. عن أبي بصير، أو بصير هم ثقة، فقط المشكلة تكون في محمد بن عبد الحميد. محمد بن عبد الحميد مشكلة في تعيينه، أنه ما هو المراد به، وثانيا في وثاقته بعد فرض تعيينه. انتهى كلش؟ دقيقتين ما يخالف. هذا محمد بن عبد الحميد بهذا العنوان، بعنوان محمد بن عبد الحميد، لن يذكر في كتب الرجال إلا في رجال الشيخ الطوسي فقط. الشيخ الطوسي في رجاله ذكره وقال روى عنه ابن الوليد، روى عنه ابن الوليد. السيد الخوي علق على هذا الكلام يقول بأن هاي العبارة روى عنه ابن الوليد ياهو روى عنه محمد ابن عبد الحميد. يقول هاي العبارة موجودة في معظم نسخ رجال الشيخ الطوسي، روى عنه ابن الوليد، موجودة في معظم نسخ رجال الشيخ الطوسي. يقول على تقدير أن تكون هذه النسخ هي الصحيحة، فحينئذ هذا محمد ابن عبد الحميد الذي يروي عنه محمد بن المنو ابن الذي يروي عنه ابن الوليد، يقول هذا لم نثر برواية ابن الوليد عن محمد ابن عبد الحميد. يقول لم أعثر على رواية يرويها ابن الوليد عن محمد ابن عبد الحميد، وماكو رواية. ولذا هو يقول على تقدير أن تكون هاي نسخ الرجال صحيحة، فمحمد فابن الوليد ما نعرف منه، مواضح منه ما هو المقصود بمحمد بابن الوليد الذي يروي عن ماذا، الذي يروي عن محمد ابن عبد الحميد. وعن بعض النسخ يقول بعض نسخ الرجال بالعكس موجود، محمد ابن عبد الحميد روى عن ابن الوليد، مو ابن الوليد روى عنه، هو روى عن ماذا، عن ابن الوليد. يقول بناء على هذا يكون المقصود بابن الوليد الذي يروي عنه محمد ابن عبد الحميد هو محمد ابن الوليد الخزاز الثقة. ومحمد ابن عبد الحميد حينئذ يكون المقصود به هو محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار، محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار، لأنه هذا يمكن أن يروي عن الخزاز، ما في مشكلة أن يروي عن من، عن الخزاز، فيكون هذا هو المقصود بمحمد ابن عبد الحميد. وأما على الأول يعني على النسخ اللي هي أكثر قال فيكون محمد بن عبد الحميد شخص مجهول لا نعرفه من هو. هذا اللي يقول السيد الخوي، راجعوا كلامه في ترجمة أمها ولا حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على